الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند الحديبية، وتذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه عندما رأى رؤيا أنه يطوف بالبيت يعمل عمرة، وخرج مع أصحابه في رحلة العمرة. وعندما وصل ماء الحديبية كانت المفاوضات، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل مكة، وبينه وبين مكة حرب، أهل مكة رفضوا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان مفاوضا قبائل العرب حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، رفضوا ان هم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هم يعني غالب على الظن ان هو هيروح مش هيرجع، يعني غالب على الظن ان هم هيحصل قتال وان هو هيتقتلوا. الناس بينهم وبين مكة حرب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبس لبس الإحرام وساق 70 بدنة، خد 70 جمل معاه، وخرج في 1400 رجل مع 1400 صحابي، وانطلقوا يلبون يريدون أن يدخلوا إلى مكة ليطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة ثم يعودوا أدراجهم. المشهد ده أن احنا بيننا وبينهم حرب وأن احنا هنروح نعمل عمرة ونرجع وما يحصلش حاجة، المشهد ده بالنسبة لكتير من الناس غريب، يعني إزاي ده هيحصل؟ ففي قبائل كتيرة من العرب رفضت انها تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم خوفا، وظنت ان الله سبحانه وتعالى لن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، وظنت ان النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل. وفي مجموعة من المنافقين كذلك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم رفضت أن تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، رفضوا من الأول وقالوا إيه إحنا إيه اللي يودينا في هذا المكان مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الحديبية، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، وعثمان كان أحب الناس إلى أهل مكة. عثمان لم يقاتل في بدر، فأهل مكة شايلين له دي. عثمان كان في بدر زوجته مريضة اللي هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي أمر عثمان أن يمكث مع ابنته، فأهل مكة شايلين لعثمان يحملون هذا لعثمان، يعرفون لعثمان قدره لأنهم إيه؟ لأنه لم يقاتلهم في بدر. وكان عثمان له تجارات كما ذكرنا آنفا في مكة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان. وتوقفنا في المرة السابقة عند إشاعة مقتل عثمان، أن سيدنا عثمان عفان لما وصل إلى مكة وأهل مكة استقبلوه بحفاوة، وبعد كده بدأت تخرج إشاعة أن عثمان قد قتل. الحقيقة هو ما قتلش ولا حاجة، بل هم رحبوا بيه جدا، لكن قال له أنت ممكن تطوف في البيت أنت كفرد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأصحابك وأهل المدينة والكلام ده ما فيش حد فيكم إيه هيهوى من الناحية دي، لكن أنت كفرد أنت بنفسك ممكن تطوف بالبيت. فقال عثمان: والله لو مكثت بها سنة ما فعلته حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى يطوف النبي صلى الله عليه وسلم. شاعت إشاعة أن عثمان قد قتل، وهنا خرج إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ازداد إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، إن المواقف الحياتية، المعاملات، أقدار الله سبحانه وتعالى، الأوامر الشرعية بتتباين مع الوقت. يعني إحنا في وقت معين المطالب أنك أنت تصلي، في وقت معين انت مطالب انك انت تصبر، في وقت معين انت مطالب انك انت تقول كلمة حق، في وقت معين انت مطالب انك انت تنهى عن منكر. مع تفاوت الحياة، مع تفاوت ومرور المعاملات الحياتية اليومية يوم بعد يوم، لكل معاملة او لكل موقف الله سبحانه وتعالى له فيه حكم. ف الإنسان لما بيمر بموقف مختلف عليه أن يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. لما يأخذ الإنسان طريقة الامتثال لأمر الله والانقياد لأمر الله، هنا إيمانه بإيه؟ بيزداد. يعني أنت في امتحان، يا إما يزداد الإيمان يا إما يقل الإيمان، يا إما يتحول إلى نفاق. يعني ممكن واحد يكون مؤمن وبعد كده ينافق. يعني هو هل المنافق كان منافق طول عمره؟ يعني أول ما أسلم كان منافق؟ لا، هو كان مؤمن، لكن ممكن عند مرحلة من مراحل يجي أمر شرعي هو يرفض أن هو يمتثل، يرفض أن هو يأخذ هذا الطريق، فيتحول إلى إيه؟ إلى منافق، مع أنه أصلا كان مؤمن، بس كان مؤمن عند قدر معين. يعني النفاق يطرأ، أن لذلك بتأتي امتحانات صعبة، امتحانات صعبة جدا، امتحانات إيمانية. احنا بنمتحن امتحانات ابتدائي وإعدادي وثانوي، بنمتحن امتحانات جامعة، بنمتحن امتحانات ماجستير ودكتوراه، بنمتحن امتحانات في الدنيا. هذه الامتحانات ننال بها شهادات. في امتحانات للإيمان، ان انت هنمتحن حتى يعلم الله سبحانه وتعالى علم يحاسبنا عليه. والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، لكن الله لن يحاسبنا على علمه السابق، انما يحاسبنا على ايه؟ على أعمالنا. فأنت لما بتعمل هنا إيه؟ هنا يتحقق فيك أمر إن أنت بتعمل حاجة، هذا يجعلك تنتقل من مرتبة إلى مرتبة. لما جاء مقتل أو جاءت إشاعة مقتل عثمان، كان ده امتحان للمسلمين. يا ترى الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم 1400 واحد، وفجأة جاءهم خبر إن الصحابي اللي هم بعثوه مفوضا مات، يعملوا إيه؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم ووقف تحت شجرة سمرة، يعني شجرة لها أغصان. عبد الله بن أوفى يقول: فكنت أرفع الأغصان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لها أغصان، وإنما سمرة تحت الشجرة، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن جبريل جاءني ينادي عليكم بالبيعة. الصحابة بيعوا هنا، بيع على إيه؟ بيع على الصبر، بيع على عدم الفرار، بيع على الموت، كلهم واحد. يعني كلهم في الاخر بيع على الموت، ان هو تصبر حتى الموت، ان الناس قررت انها بما ان عثمان قتل احنا كمان هنقوم ندافع حتى الموت، ان احنا هنصبر ولن نتحرك حتى الموت، ان احنا هنقف وراء ديننا حتى الموت. ده اختيار. البيع يا جماعة اسمه عقد معاوضة. يعني البيع والشراء ده عبارة عن ايه؟ في انا بديك حاجة دي اسمها هبة، في حاجة ان انا بديك حاجة واخد حاجة. يعني خد الالم وهات فلوس، خد فلوس وهات الالم، ده اسمه ايه؟ ده معاوضة. انا عوضت شيء بايه؟ بشيء، ده اجر على شيء معين، ده حاجة انت عملتها وبتاخد مكانها ايه؟ ده اسمه بيعة، واحد باع. فهنا استعمل هذا اللفظ، لفظ البيعة، على العهد، ان الناس دي عهدت على شيء، عهدت على الموت. الناس دي طب هي كانت مسلمة اصلا، يعني الناس اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيعة رضوان ديت اللي بيعة تحت الشجرة، هذه البيعة، هؤلاء الناس كانوا قد أسلموا من قبل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومش بس أسلموا، ده منهم اللي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة غزوات، وخرج في سرايا وضحى وبذل وهاجر. الناس دي أنفقت أنفاق شديد جدا، الناس دي تعبت جامد في الدين، ومع ذلك كان هذا الموقف امتحان آخر، امتحان ليزداد الذين آمنوا إيمانا. يبقى هو كان مؤمن، وبعدين لما حصل الموقف ده كان قدامه حاجة من اتنين: يا إيمانه يقل، يا إما يزداد لما ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف. وهكذا النفوس المرنة، يعني نفوس المسلمين ما تنفعش تبقى نفوس صماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المنافق كالأرذة الصماء. يعني ايه؟ يعني ما بيتغيرش. المسلم بيميل مع أقدار الله سبحانه وتعالى، المسلم بيبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى، المسلم بيتغير مرونة ما بين عبودية وعبودية. في وقت من الأوقات بتبقى العبودية الصبر، في وقت من الأوقات العبودية المواجهة، في وقت من الأوقات العبودية الصلاة، في وقت من الأوقات العبودية الثبات، في وقت من الأوقات العبودية الإنفاق واللين. هكذا المؤمن يتحرك من عبودية إلى عبودية. لما جاءت الإشاعة إن عثمان قد قتل، الصحابة بايعوا على الموت، قالوا: إحنا مش هينفع إن إحنا نترك عثمان واحد مننا يتقتل ونسكت، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. عمر بيقول: فكنت أرفع يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم
سلم على 1400 واحد واحد واحد. متخيلين المشهد ان هو واحد واحد يسلم عليه مرة اثنين. سلم بيقول بيعة النبي صلى الله عليه وسلم في اول ما نادى المنادي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا سلم الا تبايع؟ فقال فقلت يا رسول الله بايعتك من قبل. قال له انا بايعتك في الاول. قال فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم في اوسط الناس. ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا سلم الا تبايع؟ فكنت كنت يا رسول الله بايعت في الاول وفي اوسط الناس. قال ثم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في الاخر. يعني بايعنا وصلنا ايه 3 مرات بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. ان الصحابة وقفوا عمر بيرفع يد النبي صلى الله عليه وسلم من حتى يعني شدة ارهاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قعد في قصة الحديبية يا جماعة تقريبا 45 يوم. مكث 20 يوما في الحديبية. الله سبحانه وتعالى انزل سورة في اخر الحديبية. هي سورة يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي احب الي من الدنيا وما فيها. هي افضل من افضل من احب الصور الى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي سورة الفتح. وكان الناس يعدون الفتح فتح مكة. والفتح حقيقة هو فتح الحديبية. هذا يبقى نقف واحنا بعد ما ننتهي من قصة الحديبية هنقف مع الآيات. لكن سريعا كده قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى ما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن هذه البيعة ارتضاها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. إن الصحابة لما جاءهم خبر مقتل عثمان. أنا عايزك تتخيل إن مشهد الصحابة لسه خارجين من الأحزاب وقصة بني قريظة. الصحابة لسه خارجين من موقف صعب جدا من كثرة الهجوم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في نص الرحلة اللي رايحين فيها عمرة. تحول الأمر إلى إيه؟ إلى قتال. وفي الفترة دي جاء مجموعة من فرسان مكة 80 واحد قرروا ان هم يحيطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة 1400 واحد خرج منهم مجموعة وهم جايين محرمين. خرج منهم مجموعة وايه وانطلقوا فاتوا بهؤلاء 80 الى النبي صلى الله عليه وسلم. حصل نوع من انواع الايه الموضوع تحول لحرب. بدأ خلاص يعني احنا كنا رايحين نعمل عمره نقول لبيك اللهم لبيك ولابسين الاحرام ولم نأتي لحرب ولا قتال. وفجأة ايه فجأة لقينا 80 واحد جايين بيحيطوا بالجيش ويريدوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فأسألهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم قال لهم روحوا. وبعدين جاء 30 آخرين يريدون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم تانيين. يعني قبائل العرب كلها ومكة هي مش ساكتة. لك أن تتخيل هذا. الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة. لفظ السكينة ذكر في القرآن عدة مرات يعني منهم 3 مرات في سورة الفتح. إن من أعظم المشاهد التي السكينة الطمأنينة. إن في وقت شديد أو وقت بلاءات صعبة الناس تحتاج إلى طمأنينة. ان هو بيحتاج انه يطمن. ان شدة الهجوم على الدين وعلى الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اهل الدين ده بيخلي الناس تبقى دايما خايفة دايما مرعوبة. فهنا الصحابة لما بيعوا لما امتثلوا امر الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى انزل السكينة على هؤلاء. مضت البيعة وبعدين جاء الخبر ان عثمان لم يقتل ولا حاجة. وان عثمان بنفسه جه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين فوجئ عثمان ان هو ان الناس بيعت على الموت لما عرفت ان هو ايه كنت. لك ان تتخيل ده. يعني حاول تفكر كده ان انت كنت غايب ولما رجعت لقيت الناس لما عرفت ان انت اتذلت عملت ايه كلهم قرروا ان هم يتقتلوا زيك او يدافعوا عنك حتى الموت. احساسك ايه؟ هتبقى فرحان ازاي في مشهد جميل من مشاهد البيعة. مشهد من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم من شهامة النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم ما بينساش أصحابه. إن وهم في مشهد البيعة عثمان كان فين في الوقت ده فين في مكة. فتفاجأ إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده مكان يد عثمان وقال هذه بيعة عثمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان غايب فأنا إيه فأنا هبايع عشان عثمان ياخد نفس الإيه ياخد نفس الثواب وكأنه موجود. ان انت ما تنساش اصحابك ان انت لما تكون في دين ما تنساش صاحبك، ان انت لما تكون رايح تعمل حاجه دين ما تنساش صاحبك، انك انت لما يكون في خير دول الناس عليه وبالذات اقرب الناس اليك، انك انت لما ما بلاش تحت زحمه الانانيه ان احنا ننسى ان هناك خير ينبغي ان ندل الناس عليه، وينبغي ان هناك خير ينبغي ان نحفظه للناس. ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده مكان يدي عثمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجو الا يدخل الله سبحانه وتعالى احد من اهل بيعه رضوان النار. يعني اهل بيعه رضوان دول فين؟ في الجنه. وهذه بيعه رضاها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. قال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إيه الفتح القريب؟ قالوا خيبر. إن عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية فتحت خيبر في على طول. فقال ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. إن ربنا سبحانه وتعالى وعد الناس مغانم كثيرة. في ناس تخلفت عن القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم رفضوا ان هم يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في، او رفضوا ان هم يخرجوا اصلا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه، وظنوا ان الله سبحانه وتعالى لن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا ان قريش ستهجم على النبي صلى الله عليه وسلم، وان الصحابه الذين خرجوا في رحله العمره لن يرجعوا، ظنوا ظن السوء. هؤلاء لما علموا ان هناك خيبر ارادوا ايه؟ أراد أن خيبر بقى وفلوس خيبر ديت ما شبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فتح خيبر. خيبر دي بص يعني الغنى كله، يعني الجمال كله، اليهود وأسواق اليهود وأسواق الذهب وأسواق المال. فكانوا متخيلين إن هم كانوا عايزين يخرجوا هم كمان. قال الله سبحانه وتعالى ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. لما هؤلاء الأعراب الذين رفضوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أرادوا أن هم يخرجوا في خيبر، فربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. قال لهم لا خليكم أنتم في حرب بقى إيه، تكون قويا أن أنتم أقوياء وأشداء مش بتوع عمرة ومش بتوع أن أنتم تمتثلوا الأوامر، خليكم إيه؟ خليكم لما نكون رايحين نقاتل يبقى تخرجوا إيه؟ تخرجوا معانا. فجعل الله سبحانه وتعالى خيبر لمين؟ فقط لأهل بيعة الرضوان فقط. أن الناس اللي كانت عايزة تخرج في خيبر بعد كده لم يأذن الله سبحانه وتعالى في خروجهم. انتهت قصة بيعة الرضوان وبدأت القريش تبعث مفوضين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمنا المرة اللي فاتت عن كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المفوضين ما بين كرز وبديل والحليس وغيرهم، لحد ما جاء أخيرا سهيل بن عمرو، وقرر سهيل بن عمرو أنه يكتب المعاهدة اللي هي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. القرار اللي خدته قريش ده قرار جماعي، القرار اللي خده النبي صلى الله عليه وسلم ده قرار النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في فرق مهم جدا في إدارة النبي صلى الله عليه وسلم. إن احنا جماعة المسلمين ما بيعتمدوش حاجة اسمها ان القرار يبقى قرار جماعي. المسلمين بيعتمدوا الشورى، ان الشورى ديت آلية من آليات وضع المعلومات، لكن القرار عند النبي صلى الله عليه وسلم كان قرار ايه؟ قرار الأمير، قرار الرئيس، قرار الخليفة. ودي من أهم الفروقات الفردية بين من يحكم بالشرع وبين من يحكم بالإيه؟ بقوانين الناس. إن الناس لما بتيجي تتحاكم لقوانينهم في أعرافهم بياخدوا المتوسط العام، لكن اللي بيقوموا بالشرع هم بيحكموا بإيه؟ في آلية في القرار. آلية النبي صلى الله عليه وسلم كانت آلية إيه؟ ان في قائد، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان بياخد القرار. انما اصلا كان بيعتمد الشورى ك يعني مبدا الشورى من اكتر المبادئ اتكلمنا عنه مره واثنين وثلاثه واربعه، في مساله استجلاب المعلومات، في استجلاء الرؤيه، في تفهيم الناس، في احترام اراء الناس. لكن الشورى ليست اليه في القرار، انما الشورى هي ايه؟ هي احد المبادئ الرئيسية التي يستعملها المسلمون. إنما القرار عند المسلمين عند مين؟ عند القائد. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج سرية إلا ولها إيه؟ إلا ولها قائد. وذلك أول حاجة فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان هما عليهم من يعينوا خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونشوف دلوقتي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الشورى دائما. وعلى فكرة من الحاجات الجميلة برضو النبي صلى الله عليه وسلم غالبا كان لا يخالف الشورى، يعني في احد النبي صلى الله عليه وسلم ايه لما الشورى قالت ان هو يخرج بره اخذ القرار. لما جم يرجعوا بعد كده وقالوا له خلاص احنا رجعنا قال لهم ايه؟ قال لهم لا خلاص. مين اللي اخذ القرار؟ هو. واستعمل الشورى وسمع الناس. في الاخر خالص هو النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد. هنا سهيل بن عمرو جاء مفاوضا عن اهل مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالشرع وينفذ امر الله سبحانه وتعالى. سهيل بن عمرو قال انه اول ما النبي عليه الصلاه والسلام شافه قال لقد سهل امركم. فيه التفاؤل. فجاء سهيل بن عمرو وبدا يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما جئنا للحرب ولا للايه ولا للقتال انما جئنا للعمره. فقال لا يتحدث الناس ان يتحدث الناس ان ايه ان قد اخذنا بالقوه او غضبه فارجعوا هذا العام. قال له مفيش مش هتطوفوا بالبيت هذا العام ومش تعملوا عمره. الصحابه كلهم واقفين احنا جايين نقول لبيك اللهم لبيك بقالنا 20 يوم او بقالنا 25 يوم وقاعدين في الصحراء ونشب عده مناوشات وبعد كل ده في الاخر خالص مش هنروح بس نعمل طواف يعني سبع اشواط واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة نسعى بالصفة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وبعد كده خلاص مع مش هنعمل حاجة تاني احنا هنطوف البيت ونمشي. قالوا لا مش تعمل ده. كان هذا شرط مجحفا. وقال كانت شروط الحديبية بالنسبة للصحابة شروط صعبة جدا ان هو لا يطوف البيت هذا العام. لو ان هناك رجل اسلم ثم هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم بدون اذن وليه فعليه ان على النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجعه مره اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان هو يرجعه مره اخرى الى قريش. يا جماعه متخيلين ان واحد اسلم يعني تخيل كده انت واحد جاي اسلم جاي من بلاد الكفر وجاي من عند يهود او من عند نصارى وده مش يهود ونصارى دول وثنيين بيعبدوا اصنام يعني العرب كانوا عباد اصنام. واحد جاي من عند عباد الاصنام جاي للمسلمين يقول له انا جاي اقعد معاكم واتعلم دين. قال له انت هو الراجل بتاعكم ده اذن؟ قال له لا. قال له ارجع له. شرط صعب جدا. وفي هذا نقض الله سبحانه وتعالى طرفا من هذا الشرط. يعني في نزلت ايات ان الشرط ده الله سبحانه وتعالى قيده بالنساء. قال النساء لا بعد ما الصلح حدث والنبي صلى الله عليه وسلم اعلن ذلك مره اخرى لكفار قريش. قال لهم احنا الشرع قال ان انا مش هينفع ارد لكم النساء وهتيجي معانا حالا هي. فكان الشرط ان المشرك لو جاء مسلما الى النبي صلى الله عليه وسلم على ايه ان يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم الى المشركين اذا لم ياذن له ولي من قريش. يعني لو كان قريش الراجل قال له هاجر يهاجر ما قالوش هاجر يرجعه تاني. التالتة ان يكون بينهم عيبة مكفوفة لا اسلال ولا اغلال. عيبة مكفوفة لا اسلال ولا اغلال يعني ان يكون بينهم وبعض في صفاء فكل واحد ما فيش حد يسرق فلوس حد ولا حد يخون حد. يعني يبقى فيه نوع من انواع الايه الرقي والصدق وحسن المعاملة. يبقى فيه حرية ان الناس ممكن ما عادش حد يعتبر ان دولت قريش فاحنا ايه اول ما تيجي فلوس قريش ان ايه يوم معدين ياخدوها او ان حد يعدي على فلوس المسلمين يوم ياخدها. لا يخون ولا يسرق. لا اسلال يسل الشيء يعني ايه يسرقه ولا اغلال اللي هو يغل ان ياخده خلسة قالوا الخيانة والغدر. ف عيبة مكفوفة يعني صفاء صدر واضح يكف كل فيه طرف شره عن الآخرين. طبعا الشرط ده كان هو ده الشرط الوحيد اللي ايه اللي هيبقى فيه نوع من انواع المفاوضة لأجله. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الصلح قبل معاهدة الحديبية. المعاهدة كانت بالنسبة للصحابة ان يبقى في معاهدة سلام لمدة 10 سنين. ليه 10 سنين؟ يعني ليه شبعنا 10 سنين؟ هو الموقف في المفاوضة يا جماعة دايما بيعتمد على موازين القوة. يعني مين اقوى من مين؟ مين معاه اسباب اكتر من مين؟ في الاول خالص النبي صلى الله عليه وسلم كان فرد, كان لوحده في مكه, وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم هاجر, وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بقى معاه دوله, بس دوله النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش كان كل شويه يهجموا عليها في جاد بدر, جاد احد, جاد الاحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم يوم عن يوم بيقوى. المره دي هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا يجلس على مائده المفاوضات ندا ليه لند, لكن موازين القوه هو معاه مش الاقوى من قريش, هو مش الاقوى عند العرب, هو ماذا ليس الاقوى في جزيره العرب من ناحيه الاسباب الايه الماديه. فلذلك قوانين الصلح هنا بتخضع لموازين القوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ان في مساحه للسلام, مساحه للحريه لمده 10 سنين, ده معناه ان الناس هتعرف تتكلم مع بعض, وده اللي حصل بالفعل. انتوا عارفين بعد فتح الحديبيه, بعد صلح الحديبيه وبعد فتح الحديبيه بمده قصيره جدا لا تتجاوز عامان, النبي صلى الله عليه وسلم خرج, المشركين نقضوا العهد, يعني الحديبيه ديت نقضت بعد ذلك, يعني شوف كل الشروط ديت بعد كده هم ايه, هم نقضوها, وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش لفتح مكه. لأنه عصام أنا أصلنا الأصل ده زي ما كلمنا في الشورى كده, إن نوع عصام كان يقبل الغدر مطلقا, فخرج نوع عصام في جيش في 10,000 مقاتل. عدد الجيش اللي خرج مع نوع عصام من 1,410 إيه؟ 10,000, 10,000 خرجوا من المدينة بس, أو 8,000 من المدينة و2,000 من قبائل العرب. 10,000 دولت يعني 10 أضعاف أو 9 أضعاف اللي كانوا موجودين فين؟ في الحديبية. ده كله فين؟ الناس اللي اسلمت من اول بعثة النبي عليه السلام لحد الحديبية ده كان 19 سنة من دعوة, كان 1,400 واحد, في سنتين بس بقوا 10,000. ليه؟ السلام له قيمة, الحرية لها قيمة, الامان له قيمة, ان الناس بقت تسمع بعض, الناس بقى عندها استعداد تتكلم مع بعض بهدوء, ان الصحابة كل واحد فيهم بقى بيعرف يكلم صاحبه. كان في الاول ما بيعرفش يكلمه لانه ممكن ايه, ممكن يتعرف ان هو مسلم بيكلمه فيبقى فيه مشكلة يتأذى. لما حصل نوع من انواع الامان, نوع من انواع الحرية, نوع من انواع السلام, انتشر الدين. الدين الاسلامي دين حق, هو لا يخاف من احد. يعني الناس كل ما بتطعن في الاسلام كل ما الاسلام بيقوى, بل بالعكس الناس كل ما بتطعن الاسلام كل ما اهل الاسلام بيه بيفهموا انهم ينبغي عليهم ان يردوا, ويفاجئوا ان الشيء اللي مطعون فيه ده هو من اعلى منابع او مصادر القوة. يعني يجي يكلمك على مثلا المرأة في الاسلام, تقوم انت تعمل بحث على المرأة في الاسلام تفاجأ ان الاسلام كان ايه, ايه ده, هو في دين عمل كده للمرأة؟ يكلمك على المال في الاسلام فتقوم انت تعمل بحث عن المال تفاجأ ايه ده, ايه ده, ايه الجمال ده, الدين ده عظيم قوي, الدين ده راعي المصالح دي كلها ازاي, وهكذا. يكلمك على الحكم في الاسلام, يكلمك على تعامل المسلمين مع الاقليات, تعامل تعايش المسلمين مع غيرهم, تعامل المسلمين مع الاطفال, تفاجأ ان انت كل شيء هو بيطعن بيه في الدين ده نور يضيء للبشرية اصلا. لكن لما تغافل اهل الاسلام عن دينهم كان ده مساحة لغيرهم ان يطعنوا, ان يطعنوا فيه. ف السلام والامان الذين عقدتها مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبيه ده كان من اعلى او من احسن الفترات لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه وهم بيسمعوا الشروط عيبه مكفوفه, ان لو جه واحد كافر اسلم وبعد كده جه النبي صلى الله عليه وسلم من غير اذن يترد تاني, ولو جه واحد بقى العكس, واحد من المسلمين ارتد من عند النبي صلى الله عليه وسلم وراح لقريش, قريش تعمل ايه؟ تستقبله ويقعد عندها. قال طب ما تبقى واحده واحده, يعني خلاص ما دام انت هترجعهولي. قال لا ارجع, ده يبقى مرتد, ده هيخلي اي حد من المسلمين يبقى عايز ما يعجبوش اي حاجه, اقول لك يا عم الدين بتاعك اهو. مش في ناس كده تلاقي ايه يقول لك ايه انا مسلم وانت بقى ايه اكلني وشربني ونيمني وشغلني وكل ما تقول حاجه يعني هو الدين بيقول كده. طب يا عم انا راح انتكس. ما تروح تنتكس, روح اكفر, انت حر. اللي هو ايه انا مرتد, يعني طريق النار اهو انا ادل لك عليه. هو وظيفة الداعي مش ان هو يقول له تعالى بس عشان خاطري، هو وظيفة الداعي يقول له ان ده طريق الجنة ده طريق النار. انت في الاخر خالص عليك ان تختار، انت بتختار مصيرك، انت بتختار حياتك. ففي واحد بيبقى عالك انت، ما هو ده يبقى سهل قوي ان واحد يقول له انا سايب الدين، يقول له يا عم انا سايب الدين ورايح لقريش وهكذا. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى حكم الايه، حكم الردة، حتى لا يتلاعب بالدين، حتى لا يكون الدين ايه. هذا من اعلى الحكم الشرعية. سهل يعني ان كان الشرط ان لو واحد من قريش، لو واحد من المسلمين ارتد عن الاسلام وذهب الى قريش، ان هو ايه قريش ترجعه، قريش لا ترجعه، قريش تأويه وتحميه وتدافع عنه. ولو واحد من المسلمين العكس، واحد من الكفار اسلم ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ايه يرجعه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كل ده قال ايه، قال موافق. موافق ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في موقف من مواقف الصحابة بيمر بأزمات صعبة جدا، وقريش كذلك انهكتها الحرب، والاستمرار في الحرب خسارة للجميع، عارف اللي هو اخسر ولا يخسر الجميع، والصلح مكسب للجميع، واهمها مكسب للمسلمين. لو الموضوع موضوع قتال، لا المسلمين كان وقتها ممكن يقتلوا ويكسبوا، لكن هيفضلوا عداءهم مع قبائل العرب كثيرة جدا. ليه؟ لانه بقالهم سنين بيقتلوا ومفيش مساحة انه يبينوا، يعني مفيش مساحة انه هو يتكلم عن نفسه، مفيش مساحة انه يفاهم الناس الدين، مفيش مساحة انه يقول للناس يا جماعة الدين يقول قال الله قال الرسول، مفيش مساحة انه يبين للناس اخلاق الدين وعملات الدين واوامر الشرع وحكمة الله سبحانه. مفيش، ما عادش في مساحة، بقالهم سنين بيقتلوا. فالصورة اللي بقت منقولة عن الاسلام بقت صعبة، لذلك كان مهم في هذا الوقت ان النبي عصام ياخذ هذا ليه، ياخذ هذا القرار مع ما فيه من شروط. يعني هقول لكم علي بن ابي طالب، سهل بن حنيف، عمر بن الخطاب، كانوا الامر بالنسبه لهم في غايه الصعوبه. علي بن ابي طالب وهو بيكتب، انه كان كاتب اللي هو اللي كان كاتب الايه، كاتب المعاهده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وافق على كل هذا وقال له السنه الجايه بقى، ده كان اصعب واحد بقى، السنه الجايه تيجي تطوفوا بالبيت، السنه دي مفيش طواف. طب ليه؟ طب نعدي يعني بيننا وبين الحديبيه، بيننا وبين مكه يوم هنروح نطوف ونرجع. قال له لا مفيش. فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب اللي هو علي بن ابي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما هو، اكتب باسمك اللهم. انت هتفصل من اول كلمه؟ يعني اول كلمه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال له ما بسم الله الرحمن الرحيم، امال في ايه؟ قال له احنا مش عارفين مين الرحمن ومين الرحيم، ده احنا مش عارفين الا ايه، اللهم. هو الله، هو الله، وهو الاسم الاعظم، هو من اعظم الاسماء، اسم العلم على الله سبحانه وتعالى. الله يعني لما الله له 99 اسما من احصاها دخل الجنه، الله اسماء لا تعد، كل اسم هو اسم، كل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمته احد من خلقك واستثرت به في علم الغيب عندك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حضنا ان نتعلم اسماء الله سبحانه وتعالى، وان نحب الله سبحانه وتعالى، وان نتعرف على ربنا، وان نعرف كيف يتعامل ربنا، وان نعرف صفات ربنا، وان نعرف السنه التي يتعامل بها ربنا. لكن في الاخر خالص هو الله، هو الله، يعني هو الرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والعزيز والجبار والمتكبر والخالق والباري المصور والغفار، لكن في الاخر خالص هو الله. فبيقول له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال له ما فيش الرحمن الرحيم، احنا مش عارفين مين الرحمن الرحيم، احنا عارفين هو الله، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. علي بن ابي طالب يشتاط غضبا، ايه اللي بيقوله ده؟ انت فاكر نفسك مين يعني؟ هو انت اخيك ايه؟ قوم يا عم نقاتل. يعني هو عايز يقول له سهيل بن عمرو انت واقف كده ليه؟ قوم 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 يا عم، بيننا وبيننا قتال. لكن هو عصام موجود ومش قادر يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. فقال والله لن اكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم، علي بن ابي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. علي بن ابي طالب قال له والله ما انا كاتبها لسه. قال له اكتب باسمك اللهم. هنا الرجوع الى المشترك، هو النبي عصام هنا ما تنازلش، لكن هو خلاص هو الله هو الرحمن الرحيم، فخلينا ايه نعديها. فقال باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قاد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل والله لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب هذا ما قاد عليه محمد بن عبد الله. بيفصل فين؟ في الجملة الثانية. ده احنا مش هنخلص كده، يعني احنا كل كلمة هنكلم فيها. فقال علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، علي كتبه خلاص، هذا ما قاد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا، ما تكتبش رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب ايه؟ محمد بن عبد الله اللي احنا عارفينه، كان عارفين ان انت ابوك اسمه عبد الله، اسمك ابوك اسمه عبد الله، نسبك فينا كده، احنا عارفينك كده، احنا لو نعلم انك رسول الله لاتبعناك. دي حميه، حميه الجاهليه. عارفين لما واحد يبقى يحمله جاهليته على انه يكفر بالله سبحانه وتعالى؟ عارفين لما واحد حميته تمنعه ان هو يصل الى الله سبحانه وتعالى؟ ليه؟ نوع من انواع الحمية، نوع من انواع الغضب، نوع من انواع النعرة الكذابة. ايه انت ما تكتب رسول الله ليه؟ يكتب محمد بن عبد الله. علي بن ابي طالب قال يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم امحوها يا علي. قال له خلاص امسح. فقال علي والله لا امحوها. قال له والله ما انا مسح. هنا لازم تفهم، هو علي لما رد، وعلي لم يرد امر النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا، يعني انك ترد امر النبي صلى الله عليه وسلم دي مشكلة اصلا وفي وقت زي ده، لكن علي فعلها غضبا للدين، غضبا لله، ان هو مش بيعمل ده عشان هو يريد ان يرد امر النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيعمل ده لانه حريص على الدين وحريص ان صورة الدين تبقى عزيزة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم احرص منه على ذلك. فقال امحوها يا علي. قال والله لا امحوها. قال له والله انا. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضه ما رضاش ايه يكسر علي بن ابي طالب، فقال اشر الي. قال له ينهي فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرا، ما كانش بيقرا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال انهي. فقال له دي، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم عشان علي بن ابي طالب ايه حلف. وعلي لما حلف، حلف غضبا، حلف عزة، حلف انه حاسن الدين، انا ديننا عز. ليه 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 يعني ليه سهيل يقول كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اكثر حكمة واكثر نظر في المآلات، وافهم للشرع، وافهم لأوامر الله سبحانه وتعالى، واتقى واعلم واحلم. فقال امحوها يا علي. قال والله لا امحوها. فقال اشر الي. قال هذا ما قال عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لرسول الله، وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال لا يسالوني خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب ان اخذنا ضغطه او ضغطه، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل على ان ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. عارفين الحديبية ديت لو حد غير النبي صلى الله عليه وسلم عقدها المسلمين يحكم عليه بالردة. يعني لو أي واحد من المسلمين حط الشروط ديت أو وافق على الشروط ديت غير النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمين مش هيعدوها له، وعلماء الأمة كلهم هيطلعوا بره أصلا، لأن شروط صعبة جدا. أنت متخيل أنك أنت واحد بيقول لك لو واحد جاي من بلاد الكفر وترده بلاد الكفر مرة أخرى عشان ما سازنش الكفار، هو أصلا هو الدين يعني هو إيه الدين؟ واحد جاي لك مسلم تقول له لا ارجع لتاني بلاد الكفر، وبلاد الكفر هيعذبوه على. لكن هو كان شرط التعذيب ده كان خلص، قالوا ما عادش بيبقى فيه تعذيب، بيبقى فيه ايه؟ عيبة مكفوفة. فقال وإن كان عدينك إلا جددته إلينا. فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده. سهيل بن عمرو له ابن اسمه أبو جندل. أبو جندل ده كان أسلم، ولما أسلم أبوه ربطه وقيده في قيود وفضل يضرب فيه. أنت عارفين بقى لما أبو بيضغط على ابنه عشان إيه؟ عشان الدين، لازم إيه؟ يعني بيبقى اصلا ضغط شديد. يعني هو اصلا الاب له مكانه في قلب الابن كبيره. يعني انا لا اعلم شيء يواجه الشباب اصعب من الضغط الاجتماعي من الاهالي في الدين، يعني ضغط شديد جدا. فسهيل بيضغط على ابنه عشان ايه؟ عشان ما يبقاش مسلم. سهيل ابو جندل ده اللي هو ابن سهيل بن عمرو ما صدق ان ده ابوه خرج من مكه وعمل ايه وفك القيود وطلع يجري. فضل قالوا له ده النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه في الحديبيه. قام طلع يجري لحد ما وصل ايه لحد ما وصل الحديبيه. اول ما وصل الحديبيه لقى ابوه موجود هناك ولا ايه ولا النبي عليه الصلاه والسلام. فدخل عليهم وهو بيرسف في قيوده يعني عنده قيوده لسه موجوده لسه الحبال اللي كان موثق فيها موجوده في رجليه وايديه وجلده فيه دم من شده الايه من شده التعذيب. وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل ابو جندل على نبي السلام وسهيل قاعد. سهيل اول ما شافه انت جيت هنا ايه ده ابويا هنا عارف ايه مشهد صعب ان ابو جندل رأى سهيل ابن عمرو. فقال دخل ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من اسفل مكه حتى رمى بنفسه بين يدي المسلمين. فقال سهيل هذا اول ما اقاضيك عليه رده الي. قال له ده اول واحد يجا معايا. يجا معاك فين؟ ده راجل لسه جاي حالا. قال له ده مش احنا اتفقنا ان لو واحد جالك من مكه من غير اذن يرجع؟ هو ده بقى يرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتابة بعد. إنا لم نقضي الكتابة بعد. قال له إحنا لسه ما اتفقناش لسه ما كتبناش أجزه لي. قال له ده خليه بره ليه قبل الاتفاق. فقال والله لا أصالحك على شيء أبدا. سهيل خل أبو جندل شرط في الصلح. عمر بن الخطاب في الوقت ده كان بيشتد غضبا بس النبي عليه الصلاة والسلام إيه النبي عليه الصلاة والسلام موجود مش قادر يتكلم. وكان هذا من توقير وتعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه يعني وتعزروا وتوقروا النبي صلى الله عليه وسلم وتسبحوه بكاة وصيلة أي وتسبحوا الله يعني يؤمن بالله ويسبحه بكاة وصيلة ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعزره ويوقره. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يتكلم شكت. يقف عمر بن الخطاب جنب ابو جندل يقول إيه والله ان كان احدنا لا يقتل اباه في الاسلام. يقول له بيقول لابو جندل قوم اقتله انا مش عارف اتكلم انا مش هتكلم. بس احنا زمان كنا الواحد فينا لما ابوه يعمل كان ممكن يقتله. ده احنا ياما وقفنا قدام اهالينا في بدر. ده احنا انا قتلت اخويا وابو بكر قتل ابنه وابو عبيده قتل ابوه وكان المعركه فاصله. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى عمر وعمر يتكلم مع ابي جندل والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم سهيل يقول له اجزه لي سيبه لي عدي ده وخلينا نتفق. قال والله لا اقضي بشيء. قال له ده بقى الشرط ده الوحيد بقى اللي مش ممكن يتشال اهو ده بقى شرط الحديبية شرط المعاهد. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بلى ففعل. قال ما أنا بفاعل. واحد جنب سهيل اللي هو المكز اللي هو كان بتاع الحرب ده قال أجزناه لك. قال لا. يعني واحد من الناس اللي جاي تتفاوض مع 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 سهيل بن عمرو من 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 طرف قريش قال له خلاص سيبه له احنا هنطيقه له. قالوا لا. عمر طب ليه طب ما خلاص ما واحد جاي واحنا ايه ما قتلنا بسبب واحد مسلم ما احنا اكلنا اليهود بنو قينقاع وعملنا غزوة كاملة على عشان واحدة في السوق لا واحد مسلم اهو. قال اي معشر المسلمين اردوا الى المشركين وقد جئت مسلما. ده مين اللي بيقول ابو جندل بيقول لي النبي عليه السلام بيضغط الصحابة على النبي عليه السلام. قال له هتسيبوني يعني انا جاي كل ده وفي الاخر هتسيبوني اروح معاهم تاني. النبي عليه السلام يقول لسهيل اجزه لي. يقول لا بلى فافعل. فيقول لا لم نقضي الكتاب وعد. قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عسى الله ان يجعل لك فرجا ومخرجا. قال له خلاص. ايه المشهد ده لما تقعد تتخيله كده وتفكر فيه بلاء اللي نزل على ابي جندل في هذا الوقت انت لو واحد مكانه هيرتد يعني. وهذا يدلك على كيف كان ايمان هؤلاء كالجبال راسخ. انا متخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيرده الى راس الكفر اللي هو كان بيعذبه أصلا، هو أصلا جاي في قيود، يعني هو مش محتاج المشهد، مش محتاج يتجسم تاني، هو مشهد الجسم كده. احنا دينا بقى فيها شاشة لدرجة ان يقول لك ايه، اصل الشيخ كشف وشي وبعدين انا ما عدتش مصلي تاني، اصل انا روحت الجامع وبعدين لقيتهم ايه مش لطاف، اصل انا جيت احضر درس فلقيت ريحة السجاد مش ظريفة، اصل انا جيت كنت بصلي فلقيت مكان الصلاة ريحة شرابات، اصل انا فلان مش عارف اذاني في ايه، اصل بصلي شوف بصة عاملة ازاي. لا 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 لا، هو انت مسلم؟ هو انت هتقرب من ربنا عشان واحد بصلك وهتبتعد عن ربنا عشان واحد بصلك ناحية تانية؟ هو انت هتقربي من ربنا عشان المنقبات زرفاء ولطفاء وريحتهم حلوة؟ مش اكيد مش ده تصور للدين. ابو جندل في المشهد ده النبي صلى الله عليه وسلم بيرده الى المشركين، يعني ما طلعش بقى اتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما طلعش اتكلم على الصحابة، انما صلى الله عليه وسلم قال له قال عسى الله ان يجعل لك فرجا ومخرجا، قال ارد للمشركين وقد جئت مسلما الا ترون ما قد لقيت، وكان قد عذب عذابا شديدا في الله رضي الله عنه. فقال عمر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بقى في الموقف ده ما قدرش يمسك نفسه، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال ألست نبي الله؟ قال له مش انت النبي؟ قال له قال له مش ذو كفار؟ قال له قال له مش احنا اتفقنا، مش انت قلت لنا ان لو احنا قتلناهم احنا ندخل الجنه هم يدخلوا النار؟ قال له قال له مش احنا الحق هم الباطل؟ قال له قال له فلما نعطى الدنيه في ديننا؟ قال له الشروط دي مكحفه للدين. عمر يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان محدث، لو كان نبيا من بعدي لكان عمر، انه في كل امه محدثون ملهمون، وان يكن في هذه الامه فهو عمر. عمر صاحب قلب نقي، صاحب تقوى، كان عمر يجري على لسانه الحق، ومع ذلك يعني عمر ده ولي من اولياء الله الصالحين، وعمر اعظم الاولياء بعد الصديق، ده ولي، عارفين اولياء الله الصالحين هو ده بقى الولي الملهم المحدث اللي بيتكلم عن بصيرة، ومع ذلك عمر يحتاج الى السنة، ومع ذلك عمر يحتاج ان يعرض كلامه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ده دليل على ان الناس اللي بتقول لك اصل الاولياء دولت ايه، دي مكاشفات ومخاطبات ومشاهدات، وانت ايه هو مش محتاج دين، يقول لك احنا خلاص وصلنا اليقين فما عندناش محتاج ايه، ما عندناش محتاجين دين، احنا خلاص بقينا ماشيين، احنا اللي بنالف الدين، احنا اللي بنخترع دين. في هذا الموقف رد على جميع هؤلاء، على كل المتصوفة اللي بيقول لك احنا ما عدناش محتاجين الشرع، ما عدناش محتاجين نعرض كلامنا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدناش محتاجين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدناش محتاجين القرآن. عمر وهو ولي وهو محدث ملهم، عمر اللي نبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبيا من بعدي لكان عمر، عمر اللي قال يا سريع الجبل دي مكاشفة، عمر صاحب الكرامات والمكاشفات والمخاطبات والمشاهدات، عمر الولي هنا بيقف امام الاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى، الاستسلام لامر النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا عمر افضل ولا الصديق؟ الصديق بلا خلاف، الصديق بلا خلاف، عمر نفسه يقول ليتني شعر في صدر الصديق، لا ليلة من ليالي الصديق خير من عمر وآل عمر. يقولوا هنا الموقف ده انا هقول لكم حالا، هو ليه الفرق بين الاثنين؟ عمر صحيح صاحب قلب تقي، صاحب بصيرة عالية، لكنه يحتاج دائما الى ان يعرض كلامه على الشرع. الصديق هو ماشي ورا الشرع اصلا، هو مسلم، هو ما عندوش مساحة لده اصلا. يقول لك الصديق خير من الفاروق وهكذا على باقي الناس، يعني موسى الخضر وموسى والخضر، ان موسى افضل من الخضر، موسى الخضر كان ولي وموسى لم يبعث الى الخضر، يعني موسى عليه السلام كان نبي الى بني اسرائيل، وما من نبي الا وبعث الى قومه، سيدنا موسى بعث الى الفراعنة والى بني اسرائيل، لكنه لم يبعث الى، يعني هو ما كانش النبي بتاع الخضر، ومع ذلك هذا الولي الذي علمه اشياء عن الله سبحانه وتعالى موسى افضل منه، لان موسى امتثاله للشرع اعلى. يقولوا ان سيدنا موسى مش بس نبي، سيدنا موسى من الايه؟ من الرسل؟ لا لا، ده سيدنا موسى من اولي العزم من الرسل، يعني من أعلى خمسة في البشرية، من أكبر خمس عزائم في التاريخ عقدوا العزم على أمر الله سبحانه وتعالى. عمر بيقول للنبي عليه السلام فلما نعطى الدنيا، لما نعطى الدنيا في ديننا؟ قال ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال قلت ألسنا على الحق وعدونا على البطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطى الدنيا في ديننا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست معصيه وهو ناصري. فقال عمر أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. قال له مش أنت قلت لي أنك شفت رؤية وإن احنا نطوف بالبيت؟ قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفأخبرتك أنه هذا العام؟ قال له قلتك هتطوف البيت النهاردة يعني؟ وقلتك إن احنا نخش البيت نطوف به؟ فقال بلى. قال فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قلت لا. فقال فإنك أتيه ومطوف به. في العقيدة حاجة اسمها الاستثناء في الإيمان، يعني الاستثناء في الإيمان يعني لما تيجي تقول أنا مؤمن يقولوا إيه؟ ينفع تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا ما ينفعش؟ وفي أقوال العلماء وأهل بدع كثيرة في هذه المسألة. أهل السنة بيروا إن هو ينفع من وجه وما ينفعش من وجه، يعني ممكن ينفع وممكن ما ينفعش. إذا قلت على سبيل التزكية ما ينفعش، لأن ربنا سبحانه قال لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذا قلت على سبيل أنك ترجو أن تدخل الجنة وأن يختم لك بالإيمان فهذا إيه؟ فهذا جائز. فيقولوا طب إزاي من الحاجات اللي كانت في معرض الكلام من السدالة الأنبيائية آية قول الله سبحانه وتعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فيقولوا هو ينفع يقول إن شاء الله على حاجة محققة؟ قالوا اه ينفع يقول ان شاء الله على حاجه محققه، ربنا سبحانه قال ادخلنا المسجد ان شاء الله حاجه ان شاء الله ايه محلقين. فهنا ده شيء محقق، وانت لما بتيجي تزور الاموات بتقول ايه وان ان شاء الله بكم لا حكون، ده شيء ايه مش محقق. فده مش شك في الايمان ولا حاجه، ده من الاشياء اللي ردوا بيها على مساله الشك في الايمان. في معرض الكلام عمر بن الخطاب عنده يقين بالشرع، لكنه هنا حصل عنده أمر شرعي، معاملة شرعية، وده أحيانا بتحصل إن بيجي أحيانا معاملة شرعية أنت مطالب فيها بأمر شرعي، الأمر الشرعي بالنسبة لك صعب جدا مش عارف يدخل جوه عقلك، يعني هو ملوش حل غير إنك تستسلم بس. اللي هو عمله وسوه وعرف واحد بيحصل عنده مشكلة مثلا في طلاق في جواز في بينه في تجارة، وبيجي الشرع يقول له اعمل كذا ادفع كذا ادفع كذا تاني ادفع وليه ويحكي، بيبقى ما عندكش بديل للاستسلام. ده بيبقى اختبار شرعي، امر شرعي، امتحان ايماني. عمر عقله مش قادر يمرر المسألة دي، بس الشرع بيقول له النبي عليه السلام عمل حاجة وعليك ان تنقاد لامر الله. عمر خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى ابي بكر الصديق فقال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا هو نبي الله حقا؟ قال له مش هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال يا أبا بكر فلما نعطى الدنيا في ديننا؟ قال له ما ليه عمر بيستدل على إيه؟ حق وباطل، رسول وكفار، جنة ونار، أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ المسألة بالنسبة له مسلمات واضحة جدا. فيفاجأ أن أبو بكر الصديق قال أيها الرجل، أبو بكر اشتد بقى النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، أبو بكر إيه؟ قال أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره فالزم غرسه. أبو بكر ما تكلمش مع عمر اللي هو إيه أنا رسول الله ولست عصيه وهو نصير. قال أيها الرجل، شوف ما قالوش بقى يا عمر ولا يا فاروق، أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه لعلى الحق. فقال كل عمر يقول قلت أليس قد يحدثنا أن سنأتي البيت ونتطوف به؟ قال بلى، هل أخبرك هذا العام؟ أبو بكر الصديق يقول قلبه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، صديق. وهنا تظهر صديقية الصديق في مواقف انت محتاج فيها توفيق بسبب اعمال كثيرة، مع ان عمر ملهم، مع ان عمر موفق، مع ان عمر رجل ولي من اولياء الله الصالحين، لكنه هنا وقف امام الشرع، فكان عليه ان يمتثل امر الشرع. وفي هذا دليل على انه لا احد يستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان من اولياء الله الصالحين. يعني اي حد هيدعي ان هو بقى فوق السنة، هو على قدر الدعاية على قدر ضلاله. ان هنا الوقف عمر ايه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الوقف عمر هنا ايه؟ الانقياد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فعملت لذلك اعمالا. يعني لما قعدت مع نفسي فكرت كده، قعدت استغفر وصلي وقوم وقرأ قرآن وتصدق واشتريت عبيد واعتقتهم عشان اكفر عن هذا الايه الذي قلته. مع ان عمر واجه، يعني عمر ما عادش بقى يمشي يروح للناس يقول له هو ليه يعمل كده واحنا من ورانا، هو مش احنا قاتلنا في بدر واحد، ما عملش ده. هو راح واجه النبي صلى الله عليه وسلم وراح سأل، والسؤال ليس حرام، وهو يسأل استفسارا، ومع ذلك يقول فعملت لذلك اعمالا. يعني بيقول انا خفت من ان هذا العمل يحبط عملي. ويجي معنا في حديث صحيح ان ازاي لما ذهب عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فوليت واخشى ان ينزل في قرآن حتى نادى المنادي ان اجيب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد نزلت علي سورة يا حب لي من الدنيا وما فيها، ان فتحنا لك فتحا مبينا. نكمل بعد شيء ان شاء الله.
والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال تزلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا.
خلاص المعاهدة كتبت. سهيل خرج وخد أبو جندل معاه، الصحابة قاعدين بقالهم الآن شهر خارجين في رحلة عمرة، وفي الآخر اتلغت، وفي النص كانت تتحول لقتال مرة واثنين، وهم بقالهم 19 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم جايين، انت عارفين معاهم الهدي، كان معاهم 70 جمل، هم كانوا 1400 واحد، كل جمل عن 7، يعني تقريبا 490 واحد كانوا هم ايه كانوا دبحين، والباقي كانوا خارجين بأنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما إن إحنا العمر كده مش هينفع نكملها بمقتضى الحديبية، معاهدة الحديبية، فإحنا هنعمل إيه؟ هنذبح الجمال هنا وهنحلق الشعر اللي إحنا كنا جايين بيه، ونتحلل نقلع الإحرام ونلبس هدومنا ونرجع. في ناس قاعدة الموقف أصعب مما تتخيل. يعني سهل بن حنيف يقول اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وكان الأمر علينا صعب. إن لما يجي أمر شرعي وعقلك ورأيك وهواك تمشيها ازاي؟ هتقول هتقدم ربنا قال، عارف اللي هو ما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واحد بيشتغل في حاجه حرام فيقول له ما تشتغلش في الحاجه الحرام، فيقول له طب ازاي؟ طب ياكل منين؟ يقول له طب انت اتقي ربنا وربنا هي ايه هيجعل لك مخرج. يقول له لا انت اجعل لي مخرج وانا اتقيك. لا هي الايه مش كده، هي الايه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، مش ومن يجعل له مخرجا يتقي، هو هي ما اتكتبتش كده. فيقول لك طب ازاي؟ فبيقول اتهموا الراي على الدين. يعني لما يجي ثلاثة الذين تكلموا في رأي والدين سهل بن حنيف وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، لأن هم إيه جالهم أمر وكان أمر بالنسبة لهم صعب، كان رأيهم صعب جدا أن هم يقتنعوا بهذا الأمر. لما مرت الأيام اكتشفوا أن كانت الحكمة في الحديبية، وأن الحديبية كانت فتحا عظيما على جميع المسلمين، وأن الخير كل الخير كان في إيه؟ في هذه المعاهدة التي رضيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبت عقول هؤلاء للحظة من لحظات أنها تستسلم ابتداء. استسلمت، هم استسلموا يقينا، لكن استسلموا إيه؟ بعد استفسار، بعد غضبة، بعد مجادلة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انقضت المعاهدة قال للصحابة خلاص ما عادش في عمره، فاحنا هنعمل ايه؟ هنحلق ونبح ونتحلل. قال قوموا فانحلوا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام رجل منهم ولا واحد. فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فانحلوا ثم احلقوا، فما قام رجل واحد. فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فانحلوا ثم احلقوا ثلاث مرات، فما قام رجل منهم حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت يا نبي الله أتحب ذلك؟ قال لها هي وجدت النبي عليه السلام في نوع من أنواع الضيق، فسألته أكذا المرأة الصالحة تسأل زوجها هو أنت ليه متضايق؟ فقال لها أن أمرت الناس أن يفعلوا ذلك فلم يمتثل الناس. فهي اعتذرت للناس، يمكن يكونوا منتظرين أن المعاهدة تتلغى ويروحوا يكملوا، يمكن لسه مش واخدين. فقالت يا رسول الله قم فانحر. قالت له أنت قوم اعمل، في وقت الأزمات الكلام ما بيجيبش نتيجة قوي، يعني قوم نصلي يا عم انت صلي. في اوقات الشده بيبقى الكلام على الناس صعب، محتاج افعال. فقالت يا رسول الله قم اتحب ذلك؟ اخرج ولا تكلم منهم احد كلمه حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم احد منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه.